طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف مع صناعة الطفل المصلي. إحنا الحلقة 12، كنا بنتكلم عن بعض مظاهر حاجتنا إلى الصلاة، وكنا بنتكلم عن المظهر الثاني إمداد الأوراد تحسينا وتحصينا، وكنا بدأنا نتكلم عن الارتباط الواضح بين الصلاة وبين كتاب الله، أو بمعنى أدق أحيانا كمان الطريقة المثلى للتعامل مع كتاب الله. يعني حتى لما يذكر كتاب الله ما بيذكرش قرآن كده وخلاص، لا، يذكر الطريقة المثلى للتعامل معه. وبرضه ما تذكرش الصلاة، تذكر إقامة الصلاة، فتذكر إقامة كتاب الله بألفاظ متعددة أو بتعبيرات متعددة. يعني مثلا يمسكون بالكتاب، ممكن كده نحط بين قوسين هي إيه؟ أقاموا الكتاب، ماشي، أقاموا، أقام الصلاة، حضرها طول الخط، ماشي. طيب، عندنا من الآيات برضو الآية بتاعت إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والمقصود هنا الذين يتلون معانيه تفهما وتدبرا واتباعا، ويتلون مبانيه ضبطا وحفظا واستماعا، وهو ما أشار إليه ابن القيم حين قال: والمقصود التلاوة الحقيقية، وهي تلاوة المعنى واتباعه. وتلاوة المعنى أشرف من تلاوة اللفظ، وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة. قال القرطبي: هذه آية القراء العاملين العالمين. طبعا كنت بقول من الحاجات اللي كانت بتضايقني جدا، ان مثلا الاقي بعض الناس يقول لك ايه هذه آية القراء، ويجي واقف العاملين العالمين، هم قالوا كده يعني، الله المستعان. وقال السعدي: أن يتبعونه في أوامره فيمتثلونها، وفي نواهيه فيتركونها، وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها، ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال، ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجه. طيب، الملاحظة الواضحة هنا طبعا برضو إيه؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وزي ما قلنا برضو يتلون كتاب الله على المعنى ده بقى، على معنى تلاوة المعنى التي تتجاوز تلاوة الإيه؟ المبنى. يتلون كتاب الله، يعني بصوا يا جماعة، إحنا بنقول بالصورة الأساسية يتلون كتاب الله يعني يتلون معناه، وما عندناش مشكلة معها ويتلون إيه؟ مبنى. إحنا ما عندنا مشكلة نتقالوا يتلون مبنى بس، واضح؟ يعني ممكن باش عندنا مشكلة وتقال يتلون معناه بس، وعلى كلام العلماء بشكل واضح. طيب، يبقى يتلون كتاب الله برضو ممكن نقول بين قوسين أقاموا كتاب الله، أنه يتلونه إيه؟ علما وعمل، يتلون مبانيه ومعانيه، يتلون معانيه ومبانيه، ما هو ده إقامة الكتاب أصلا. بل كمان بقى لو ضفنا لها بعد الإيه؟ بعد التعليم، هيبقى تلاوة المباني والمعاني في التعليم. طيب، المهم الشاهد هنا: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. طيب، هنشوف عشان نلاحظ الارتباط بينه وبين المصلحين برضو. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، دي زي إنا لا نضيع أجر المصلحين، إنا لا نضيع أجر ليه المصلحين. ففينا أمور أضيفت زي الإنفاق كمفهوم. الإنفاق يعني سبحان الله، يندر إن الوحي يذكر حاجة بدون ما يحط لها ضابط، ماشي. وللأسف الشديد الناس تسيب الحاجة، تسيب الضوابط وتمسك في الحاجة. يعني كتاب الله يسيبه يتلوه، الصلاة يسيبوا أقام، أنفقوا مما رزقنا يسيبوا سرا وعلانية. يعني دايما لا نكاد نجد توصية بشيء إلا وفيها إيه؟ فيها ضوابط كده، تفاصيل. تفاصيل دي أحيانا تشغيلية، تفاصيل دي أحيانا توضيحية تأصيلية بتوضح المسألة. طيب، فهذا الإنفاق المراد أنفقوا مما رزقناهم، أولا يعمم مفهوم النفقة، انه مش حاضر لايه، او مش مقتصر على الاموال، الاوقات، الجهود، كل ما يملكه الانسان. سرا وعلانيه برضو يأكد على بعد مهم، هو بعد أيوة إن في وقت الإعلان ده مطلوب لو هو الإنسان يقتدي به من وراء. ومسألة الإسرار، فين صدقات السر؟ فين المرء يكون له صدقة سر بكل مفهومها الواسع؟ طيب، يرجون تجارة لن تبور، يمكن قلنا هناك بقى اللي هو المعيار بتاع الإصلاح. هنا بقى قضية التجارة، وعشان كده احنا مثلا امبارح قلنا ان إقامة الصلاة هي أربح تجارة، أربح تجارة. هذه تجارة لن تبور، لن تبور يعني مش لا تبور، لن تبور، واضح؟ يعني مش خلاص دي خلصانة بالنسبة لصاحبها. وعشان كده لازم تستحضروا برضو فكرة الانتظار طب حد يقول فين الكلام ده؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. استحضر الكلام ده في الآخر. طيب، في شوية حاجات هنا بنأكد عليه. أول حاجة في باب إقامة الصلاة، أو في منظومة التعانق أو التناغم بين كتاب الله وبين الصلاة، أول حاجة التجارة التي لن تبور. تاني حاجة الأجور، خلاص. تالت حاجة المغفرة. رابع حاجة الشكران. أربع حاجات، يبقى التجارة التي لن تبور، الأجور، المغفرة، الشكران. فين يزيد من فضله؟ ما هي الغفر المغفرة والشكران، خلاص. دي أربع حاجات تنتظر ذاك الذي أحدث هذا التناغم أو أكرمه الله بذاك التعانق. في نقطة كنت حابب أشير إليها، وهي نقطتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كله بيخرج من بيته الصبح بيمارس عملية تجارة، بائع نفسه. لذلك مفهوم نفسه من وقته، من جهده، من ماله، من فكره. فمعتقها أو موبقها، التجارة دي لإما يكون مصيرها، مصير هذا اللون من التجارة أنه أعتق رقبته من النار، أو مصيرها أنه أوبق نفسه وألحق بها الدمار والخسار والبوار. دي قدامك ودي قدام. ولذلك هنجد كتير خالص في القرآن متعلقة التجارة بحاجتين، يعني لاحظت التجارة متعلقة بحاجتين، بكتاب الله وبالصلاة. يعني حتى لما نلاحظ مفهوم التجارة كده هنلاحظ انه في القرآن جاي كتير مرتبط بالتجارة وبإقامة كتاب الله وبإقامة الصلاة. يعني مثلا لما ربنا يقول ايه، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما، قل ما عند الله خير من لهوا ومن إيه؟ من التجارة. فإما هنلاقي السياق إما أنها مرتبطة بالإيه؟ بإقامة كتاب الله أو مرتبطة بالصلاة. فده مفهوم بقى ضروري يكون حاضر، مفهوم الاتجار، مفهوم الاتجار. يعني إحنا كنا بنأكد على مفهوم في الآية اللي فاتت، مفهوم الإصلاح، هنا بأكد على مفهوم الإيه؟ الاتجار، الاتجار. الإنسان يفهم دول أربح تجارتين. عشان كده لو إحنا نجحنا إن إحنا نصنع الإنسان ده أو نصنع الطفل اللي هيقيم كتاب الله واللي هيقيم الصلاة على مراد الله، ده هيبقى أربح الناس تجارة في الحياة، أربح الناس تجارة في الإيه؟ في الحياة. يبقى اللي كنا بنقوله مرانا وتكررا إن الإحسان إنسان في باب الإيمان أعظم إحسان إليه في باب الأبدان، وأعظم إحسان إلى الإنسان في باب الإيمان والإحسان إليه في باب القرآن، واللي بقى هيتبعه بعد كده. طيب، في عندنا آية بعدها صفحة 43، ويقول تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال السعدي ومعنى تلاوته اتباعه بامتثال ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه والاهتداء بهداه وتصديق أخباره وتدبر معانيه وتلاوة ألفاظه، فصار تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامة الدين كله داخلة في تلاوة الكتاب. كلمة جميلة من الشيخ السعد، إن لما نفهم بقى كده هنعرف إن الطريق إلى إقامة الدين كله هو إقامة الإيه؟ الكتاب. إقامة الكتاب لو أقمناه، إحنا قلنا بقى كل في كل موطن ما بيجيش الكتاب بس، بيجي إقامة الكتاب بس بألفاظ أخرى، ماشي؟ فإقامة الكتاب هي الطريق إلى إقامة الدين كله، إقامة الصلاة. بل قلنا مرة وتكرارا هي الطريق إلى إقامة الحياة، عشان أصلا الحياة دي تقوم وتستقيم، فإقامة الكتاب هي الأساس. طيب هنا أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ده كده بقى أمر مباشر للإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم إن الكلام ده إن كان اتقال هنا كده بالشكل ده، بس اتقال في أماكن تانية بنفس الشكل، اتقال في أماكن تانية بنفس الشكل يعني، وخصوصا كمان بدري قوي يعني. الكلام ده كان هذا التعانق مهم قوي في البناء بدري يعني. التعانق ده إذا كان مهم في كل وقت، بس أهميته بدري في البناء، في التأسيس والتكميل، وده اللي يخصنا في الأطفال أكتر أو بيخصني كبناء إنسان، أهميته كبرى. وهذكركم بس بإن من أوائل ما نزل على رسول الله، بل أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ولم يعلم. اقرأ إيه؟ قرآن. وعلى المفهوم بقى اللي قلنا الصحيح لقرأ، اللي هي القراءة ليه؟ البصيرية، ماشي؟ مش والبصرية، سورة القراءة البصيرية، قراءة العلمية، خلاص؟ اقرأ باسم ربك الذي، مش اقرأ واكتب، ولا احنا بقى أمة اقرأ عايزين نعمل ماراثون القراءة، افهم يا عم، اتقل هنا، مش القراءة التي هي القراءة دي، مش القراءة للتسلي، قراءة بتاع التأسي، مش قراءة الاستمتاع، قراءة الانتفاع، مش قراءة الانبهار، قراءة الاعتبار. اتقل، أمة غريبة تأبى إلا أنها إيه؟ تحيد كده وخلاص. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ولم يعلم، ماشي؟ وآخر السورة دي كلا لا تطيعه وأسجد وأقترب. في وسطها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أهو أقم، إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. دي السورة، أيوة، الخمس آيات الأولى نزلت في الأول، بس حتما اللي بعدها ما نزلش بعد 20 سنة، نزل بدري برضو. وده برضو بيؤكد منظومة إن إقامة كتاب الله قبل إقامة الإيه؟ الصلاة، ودور إقامة كتاب الله في إقامة الصلاة. طيب نروح تاني مثلا للمزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيل. نفس الثنائية، إقامة الصلاة وإقامة كتاب الله، إقامة الصلاة وإقامة كتاب الله. من زاوية نقدر نقول إن إقامة كتاب الله ثمرتها إقامة الصلاة، ومن زاوية تانية نقدر نقول إنما كانت الصلاة لإقامة كتاب الله، ماشي؟ إنما كانت الصلاة ليه؟ لإقامة كتاب الله، لأجل كتاب الله. طيب المهم، لأنها وكأنها عمل بكتاب الله، هي التصديق بقى العملي بعد التصديق العلمي، تصديق العملي بعد التصديق القلبي والقولي. المهم منظومة حضرة هنا. طيب المنظومة دي مثلا، خلينا بقى دينا بنتكلم في أوائل ما نزل، المنظومة دي تجدوها حضرة مثلا برضو فين؟ سورة المدثر، سورة المدثر. طيب فين في المدثر؟ هل جاء ذكر المصلين في المدثر؟ المدثر فيها ذكر المصلين؟ المدثر مش المزمل الآخر. قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم على التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا إن شاء الله وأهل التقوى والمغفرة. ثلاثية إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة والثلاث مركزيات ومركزية الآخرة. بدري 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 كده في الأول خالص. من أوائل ما نزل، ما ده اللي بقوله إن ده من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل. أنا بقول ده من أوائل ما نزل عشان يعني من أوائل ما نزل. يعني ده من أوائل ما نزل من بدري حضر المنظومة دي في التأسيس. من بدري حضر مش اللي هي بقى إيه هتيجي متأخر. فاللي أقصده هنا تقله هو تقل النبي صلى الله عليه وسلم كده، بس هو تقله في أماكن إيه تانية بشكل إيه واضح. بل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما ينزل الوحي هدي إلى التحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان يتحنث الليالي ذوات العدد. المهم يعني ففي مكة، في مكة مفهوم الصلاة حاضر جدا وانكتئ، وزي ما قلنا بقى حاضر على مستوى الحكمة والمقاصدية أكتر من حضوره بقى على مستوى الشكل اللي هو التاني ده بمواقيته بأعداده بمش عارف بإيه بالكلام ده كله. ده كان يعني حضوره الكامل بعد رحلة الإسراء والمعراج، إنما قبلها كل ده نازل عشان فكرة نفهم إن الحكمة والمقاصدية حضرة قبل الهيئة والإيه والآلية. نفهم إن الصلاة بمفهوم الصلة بمفهوم الاتصال التواصل حضرة من بدري أوي، حضرة من بدري أوي ما تتأخرش، حضرة من بدري جدا. طيب المهم فهنا اتلو ما أوحي لك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب عشان برضو نقطة العدد لعل بعضكم يقول ليه، طب ليه ما جبناش بقى صور تانية بقى صورة كذا وصورة كذا، دول اللي صح فيهم النص. يعني مع احترامي حاجات تانية كتير ما صحش فيها الايه النص، بس دول صح فيهم النص. أول دي صح فيها النص، المزمل المدثر صح فيها النص والمزمل، انما بقى مثلا القلم مش عارف كل ده ما ايه ما صحش فيه النص خلاص. فانا شخصيا ما يتعلق بالنزول انا لا اعتمد فيه الا ما صح فيه ليه النص، انما اللي ما صحش فيه النص يعني حتى لو يعني هو متوافر عند الناس يعني وفي تناقله بس مش لم يصح فيه النص اسنادا بشكل سليم فمش هيبنى عليه. لاني ارى إن مش معقولة شيء يكون بهذه الأهمية وما يصحش في النص حتى، ما يدخلش في الحفظ. يعني احنا نزلنا الذكر من له لإيه لحافظون، ما هو الحفظ داخل فيه السنة، فلما يبقى حاجة ما حفظتش لنا بإيه بإسناد حتى قائم يبقى ما نشغلش بالنا بيها، يبقى اكيد هي مش يعني مش مشغلش بالنا بيها. ممكن تيجي استئناس بس ما نبنيش عليها، ما يتبناش عليها، صعب يتبنى عليها، واضح صعب يتبنى. على الاقل انسان، انا بعيدا عن التصور بتاع الفضلاء اللي بيقولوا يتبنى عليها مثلا منهاج او يتبنى عليها رؤيه عامه لتاسيس حاجه، بس ما يتبنيش عليها انسان، ما يتبنيش عليها قواعد بنائيه، لان مش ممكن تكون بهذه الاهميه وايه وما جاتش بالإسناد الصحيح الواضح وضوح الشمس اللي هو يعني لا يكاد ينزع فيه. فبقاء بعض الحاجات دي بالإسناد الواضح وضوح الشمس وبقاء بعضها بدون إسناد واضح ويعني وخصوصا كمان المصحف رتب على غير ذلك، ده بيأكد على إنها ممكن مسألة كان ليها علاقة إلى حد كبير بالواقع اللي هي فيه بالتنزل. مهم يعني، بس لا في رأيي حتى كمان اللي عايز يبني وعايز يعتمد النزول في البناء وهيستفيد منه يكفيه اللي صح، يكفيه اللي ايه اللي صح، مش لازم بقى نكمل اول كام سورة اول 30-40 سورة ونمشي وراها سور، يكفيه اللي ايه اللي صح. اللي صح ده يبقى فيه الرؤية التأسيسية، يبقى فيه الرؤية التأسيسية ايه كاملة، وخصوصا مع ادراك مفهوم ان القرآن مثاني وان السورة اللي بعدها هتثنى فيها معاني السورة اللي قبلها، ولذلك الأصول هتبقى حاضرة في الدائرة دي. خلاص ما علينا، هي مسألة منهجية. اتلو ما وحي لك من الكتاب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هنا بقى إشارة لفائدة أخرى من فوائد المنظومة دي، وهي فائدة إيه؟ النهي عن الفحشاء والمنكر. يعني احنا كنا نلاحظ يبقى كده في عندنا الإصلاح، في عندنا الاتجار، وفي عندنا الاتقاء والانتهاء اللي هو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله، وذلك سبحان الله قال ولا ذكر الله، الاثنين ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذلك هو المراد من إقامة كتاب الله ومن إقامة الصلاة تكبير الله. يتأيد النبي في الأول ولربك فإيه فكبر، وربك فكبر، عذرا، وربك فكبر، ربك فكبر. دي انه هو يعيش مفهوم الله اكبر، يعيش مفهوم الله اكبر. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. طيب النقطة اللي بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم 46 يؤكد على نفس المعنى فيقول فأوتروا يا اهل القرآن. يعني هنا برضو هذا التعانق بين الايه، بين كتاب الله وبين الصلاة. يعني فأوتروا يا أهل القرآن، المفروض انت. ولذلك حتى الكلام ده المفترض للناس اللي عندهم عناية حقيقية بكتاب الله. مهم، فأوتروا يا أهل القرآن. طبعا أوتروا يعني صلاة الليل، يعني وإنما عنا به قيام الليل، يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. لأن رحمكم الله كنا بنأكد على إن كل زيادة في إقامة كتاب الله لابد أن يوازيها زيادة في إقامة الصلاة، وفي الحديث إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني، فيقول ما أعرفك، فيقول له أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك. يبقى برضو ده التعانق بينهما. الشيخ عبد العزيز الرجحي بيقول وهذا هو خلق أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن، فهم يصومون في النهار ويصلون الليل لأنهم يعملون بالقرآن فهم أسبق الناس إلى الطاعة. طبعا أكيد أن صاحب القرآن هنا هو العامل بالقرآن. طيب ده حديث ثاني كان فيه التعانق ده. عندنا حديث ثالث قال صلى الله عليه وسلم في أول صفحة 44 أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاثة خلفات، اللي هي الحوامل من الإبل، عظام سمان. يعني مين يحب لما يرجع لبيته يجد ثلاثة من الإبل الحوامل اللي هي إبل حامل، يعني كان في بطنها حاجة، يعني كده بقوا ستة العظام السمان، يعني مش واحدة كمان هزيلة ولا ضعيفة. مين يحب كده؟ فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام السمان. يعني ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته. هذا التعانق برضو بينهم. طيب طبعا هو لا يقصد الفريضة، لا يقصد الفريضة، كان الدخل فيها. طيب بنقول وكأن ذلك تأكيد على أن أعظم الروافد التي تمد الأوراد والصلاة هو كلام الله، فحين نتعامل معه على مراد الله فإنه سيسهم في كل ما يحتاج إليه بحر الصلاة. كما لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تنزل عليه السور والآيات كانت تسهم في تحسين صلاته أكثر وأكثر. يعني دي بقى مسألة مهمة اللي احنا قلناها من شوية، اللي هو كل زيادة في إقامة كتاب الله لابد أن يوزيها زيادة في الايه، في إقامة الصلاة. زيادة في إقامتها إزاي؟ احيانا كما واحيانا كيف تجودها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة النصر تأول منها دعاء فين؟ في الركوع والسجود. هي زيادة في كتاب الله، في إقامة كتاب الله، أسهمت زيادة فين؟ في إقامة الصلاة. أو يزيد في الصلاة نفسها كما وكيف. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا جدا، ودي كنا قلناها أصلا لما اتكلمنا، كنا بنتكلم في حلقات المدارسة، وكنا بنتكلم على الخطة التشغيلية، وكنت دائما أقول الخطة التشغيلية اللي احنا بنعملها للآيات أو للسور من الضروري قوي ربطها بالأوراد. يعني أول حاجة ننتظر أن الآية دي تحسنها الصلاة الأوراد، أولا لأنها أوراد فده أدعى لتعاهدها طب حضرة، وثانيا أن احنا كنا دائما بنقول أن تحسين الموجود أهم من تحصيل مفقود. تحسين الموجود أهم من إيه؟ من تحصيل مفقود. أنا أحسن الموجود وتوسع فيه رأسيا أهم من أنا أروح إيه؟ أحصل مفقود وتوسع أفقيا. وقلنا حتى ده يشي به سؤال سيدنا عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أقرئني من سورة يود أو سورة يوسف، أو أقرئني سؤال، قال له إنك لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله ولا أحب إليه من كل عذر بالفلق. ماشي؟ فلذلك المنتظر ان انا الايه اللي تعلمتها السوره اللي تعلمتها انعكاسها يظهر فين؟ يظهر فين؟ سوره السيه يظهر في الصلاه ابتداء. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على جعل الافاق التطبيقيه للايات والسور او التي يتعلمها علما وعملا مرتبطه بالاوراد والصلاه، وكان تلك الاوراد هي البحار التي تمدها تلك الروافد من نصوص الوحي. طيب، بل إنني شخصيا كلما تدارست آيات وسورة وشرعت في البحث لها عن آفاق تطبيقية أجد الأوراد وخصوصا الصلاة أفضل وأيسر ميدان تتجلى من خلاله عمليا لتلك الآية أو السورة التي تعلمتها علما وعملا، فأصبحت كل آية بمثابة رافد يصب في ذلك البحر الكبير. ده اللي احنا عايزين نوصل له من أول المقال، فكرة إن النهاردة لازم ناخد بالنا إن الصلاة هي النهر الأكبر اللي هيعمل ايه؟ اللي هيفيض على كل مناحي الحياة، هيقوم لكل مناحي الحياة بعملية امداد. بس النهر ده مفتقر في الايجاد، مفتقر في الاعداد، مفتقر في الامداد، مفتقر في الارفاد لكتاب الله. دي الفكرة بتاعت امداد الاوراد تحسينا وتحصين. الاوراد دي نفسها تحسن، بل تمكينا وتحسين وتحصين، انها تؤسس وتكمل، تحسن وتحصى. لكن انا ما قلتش تمكينا، قلت تحسينا وتحصينا على اعتبار انها موجودة اصلا. لكن فكرة كيف تحسن وكيف تحصن. ولما شرعت في دراسة الاسماء الحسنى والقصص وغيرها وجدت نفس الامر تماما، فكلما تعلمت واحدا من أسماء الله وبحثت عن ميدان تتجلى من خلال الآفاق التطبيقية لعملي بمقتضى هذا الاسم أجد الصلاة والأوراد هي الأنسب والأفضل. فانتهيت في الأخير إلى أن التعامل مع نصوص الوحي وفق ما يحبه الله ويرضاه علما وعملا هو المصدر الرئيسي لإمداد الأوراد بروافد تؤسسها وتكملها وتحسنها وتحصنها. وعرفت السر فيما أصاب ما لدينا من أوراد، وأدركت أنه باختصار توقف ما كان ينبغي أن يأتيها من إمداد. يعني إحنا بقى لما حصل الاضطراب في إقامة كتاب الله على وجه الذي يحب ربنا ويرضاه، حصل إيه؟ حصل توقف إمداد الأوراد باللي إيه؟ باللي هيحسنها ويحصنها، بل في أوقات باللي هيؤسسها ويكملها. فما أصبحت تفيض على غيرها أو تمده. كما أدركت سر التباين بين الناس عند الله. ده بقى مهم، هيفرق بقى في ايه الناس عند ربنا؟ انا بصلي وانت بتصلي، ما انت بتقول الاذكار وبتقول الاذكار، هيفرق في ايه بقى التباين في ايه؟ فالاوراد هي الانعكاس الاخير والصورة النهائية والبحار والانهار التي تصب فيها روافد التعلم. وكلما كان نصيب العبد من العلم النافع اكبر كانت أوراده أحسن وأحصن. إزاي بقى إزاي يفهم فعلا إن التعلم أو العلم النافع ده، إن إقامة كتاب الله هيكون بمثابة الإمداد لتلك الأوراد. وهنا يتباين الناس، هنا يتباين الناس. ولعل ذلك من أسرار وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد الحديث عن القرآن مباشرة وقل رب زدني علما. الآية دي جاية في نسخ إيه؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علم. ولذلك كان يسأل الله علما نافعا ويتعوذ به من علم لا ينفع. ولذلك هذه القضية برضو إحنا مش فكرة إمداد الأوراد بكتاب الله، إمداد الأوراد بكتاب الله وفق المنهج الذي يحبه ويرضى. لأنه لو ما تمش الإمداد، لو الآيات دي ما لم يتم التعامل معها بمنهاج العلم والعمل مش تبقى علم نافع، فهتوصل للأوراد وما تفيدهاش. هتوصل للأوراد إيه؟ يعني عذرا أنا هنا علشان يكون دي المفروض الأوراد دي هتمد حاجات كتيرة في مناحي حياتي بالماء، صح؟ لو رحت أنا أسقطت فيها عصير، لو أسقطت فيها زمرد فشكله جميل ومبهج اهو، هيفيدها مش هيفيدها؟ هيشغل مساحة، هيعطلها، هيعوقها عن القيام بدورها. بدل ما كانت هتستقبل 100 سنتي هتستقبل 80 سنتي. وده اللي ما بنفهموش، ان احيانا المعلومة تبقى مبهرة والعلم اللي تعلمته ايه شيك بس ما يفيدش الاوراد، مش علم نافع. فعلى العكس احنا منتظرين انه هيعمل ايه؟ هيفرق في الاوراد، لا يعوقها، زي علوم الدنيا. كتير من علوم الدنيا ملهاش انعكاس الأوراد. يعني لدرجة انا حتى سبحان الله، يعني قبل وانا في بعد ما خلصنا سنة 6 طب، فكان بعض الشباب الفضلاء طلبوا مني اكتب ايه كتيب كده صغير للشباب معانا يعني. فكتبت الكتيب ساعتها كنت سميته قبل ان تبدا الرحله، خلاص كنت بقى احاول اوصي الناس اللي معانا يعني. ف اذكر ان كان فيه كده، يعني انا فاكر مطلعه كان ايه، ما اشبه هذه بتلك، ما اشبه رحلتنا في الطب وانتهائها برحله الحياه، بدايه ونهايه وقصه والمهم بعدها فاكر كان فصل كده أبعاد غائبة في الحياة الطبية، إن المنتظر إن اللي أنا تعلمته ده يعمل إيه، كان يجود في صلاتي ويجود في دعواتي ويجود، بس ما إيه ما سابش أثر. طب هل هو مش علم نافع؟ ركزوا، قد يكون العلم نافعا لكن المتعلم لا يكون مخلصا، تعلم هذا الأمر لغير الله، تعلمه ليصيب به عرض من الدنيا قليل، يصيب به حظا من الدنيا، هو كده علم نافع. يبقى عنصرين مهمين، إن العلم نفسه يكون نافع، أكيد إن علم زي علم الطب حتى علم الفيزياء، المفروض العلوم الكونية دي تعمل إيه؟ تزيد المرء إيه لله خشية وإدراك لعظمته وقدرته، فإزاي تستغربي أوي من مثلا واحد عالم فيزيائي شهير وملحد. لذلك العلم في ذاته لو هو صاحبه كان عنده نية سليمة ومنهجية سليمة بعلم نافع، يصير العلم نافع. إنما في علوم هي في أصلها علوم فاسدة، نقعد نبحث في فلسفة الإلهيات، ده هبل، في فلسفة القبح والجمال، يعني في أنواع علوم هي نفسها إيه حتى لا ينفع فيها سداد النية ولا سداد الإيه المنهجية. إنما غالب العلوم البشرية المفيدة النافعة هتفرق في ايه، هتحسن في صلة العبد بالله، بس الاشكالية فين؟ في النية او المنهجية. في اوقات بتيجي كده مثلا سبحان الله ربط المعاني العلمية دي بالمعاني الحياتية الشرعية، ربطها بيه، والله دي تذكرني بكذا، دي تذكرني بكذا، يكون المرء له في كل شيء عبرة، يكون له في كل شيء فكرة، يشوف الناس المرضى اللي بيدخل عليه ويعتبر ويشوف مش عارف ايه ويدرك نعمة الله عليه. ولما يبقى علم ايه نافع، لما يبقى هو عنده نية سليمة ابتداء وعنده منهجية سليمة في التعامل مع الايه العلم ده، زي ما قلنا كده ما يبقاش تسلي يبقى تأسي، ما يبقاش انبهار يبقى اعتبار، ما يبقاش استمتاع يبقى انتفاع. ان في الغالب العلوم الكونية جذابة، لا سيما انها بقت عنوان دنيا دلوقتي. يعني انا بدرس طب، انا كنت بحب الطب، بحبه بتلذذ بيه، فجذاب ممتع منبهر بالعلم ده والتفاصيل اللي فيه والدقة والإحكام والنظام. البشرية ما خدمتش علم خالص زي ما خدمت الطب، لم تخدم البشرية علما كما خدمت الطب، لان المتعلق بالانسان انسان كانسان خدمه 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 يعني صعبه خدمه دقيقه جدا لتفاصيل التفاصيل 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 وامور مرتبه ونظام وكليات ومفيش علم خدم كهذا العلم اطلاقا. فطبيعي اللي يدرسه ينبهر ينبهر به هيستمتع به هيتسلى به. فوقت عادي الواحد بيقراه كده تسلي مش خصوصا لو خرج بقى بره اطار الايه المذاكره والامتحان والقصه دي والتوتر بتاع او التنشن بتاع الدراسه. لكن في الاخير لو ما فيش المنهاج لن يعود على المرء بشيء. طيب فما ظنكم بصلاة انسان يمدها مثلا 100 رافد؟ فعلا والله تخيلوا كده لو واحد بيصلي بقى ومئة آية تعلمهم بمنهاج سليم وكل آية بتعمل ايه هتصب فين الصلاة كتفاعل عملي مع اسم الله العظيم الذي تعلم منه تعظيم شعائر الله. لما درس اسم الله العظيم عمل ايه خلى عظم الصلاة. ما هو كفاية انه في الصلاة بقول سبحان ربي عليه العظيم. وكتفاعل عملي مع الآية الثانية من سورة الملك التي تعلمها مثلا الذي خلق الموت حتى يبلوكم أيكم أحسن عمل خلصه وأصوبه. أكيد هيبقى حريص أن السباق ده يدرك أنه مش بيصلي ده بيسابق المصلين في الإتيان بأحسن صلاة. هو دخل مدمار مسابقة المصلين. أكيد هتبقى صلاة مختلفة. يعني أنا بجيب الحاجات اللي احنا حتى درسناها اللي هي عندنا في المشروع. وكتفاعل عملي مع قصة سيدنا زكريا التي تعلمها. خد قصة سيدنا زكريا وخد سبحان الله خد ان الفتوحات تأتي في محاريب الصلوات. شايف كده نادته الملائكة وهو ايه قائم يصلي في المحراب. خد باله من دي. وكتفاعل مع حديث افلا اكون عبدا شكورا الذي تعلمه. انا قلت المفهوم الواحد مفهوم الواسع هنا وهنا. شاف بقى النبي صلى الله عليه وسلم وشافه يعني ودي صلاته هو تبقى صلاته عامله ازاي. ما يشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده في النافله ولا فلا اكون عبدا شكورا. طب احنا فين بقى في الفريضه؟ وهكذا لا تزال صلاته تتحسن وتتحصن مع كل نص يتعلمه. ومن لم تتحسن وتتحصن أوراده لم يتعلم العلم الذي ينفعه. ولله ضر تلك المرأة الصالحة أم سفيان الثوري حين قالت له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك وقارك؟ فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. فلما اضطربت طريقة تعاملنا مع نصوص الوحي توقفت تلك الروافد عن إمداد الأوراد فبدأ ماؤها في الانحسار تدريجيا حتى أصاب بعضها القحط فتوقفت عن العمل وأصبحت شبح بحار أو أنهار أو بمعنى أدق شبح أوراد حاضرة بمظاهرها وأسوارها غائبة بأدوارها وآثارها لأن أصحابها قد توقفوا عن إمدادها بماء الوحي. فليست الفكرة في النصوص ولا في الشخوص وإلا فالكل حاضر وإنما القضية في طريقة التعامل مع تلك النصوص. تتكشف لدي كل يوم أمور لم تكن بالبال ولا بالخاطر لكن هذه بركة الإقبال على الوحي يزيد المرأة كل يوم بصيرة. وصدق الله إذ يقول هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ولازلت كل يوم أزداد يقينا في أن مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن ومع نصوص الوحي ككل منهجية العلم والعمل هي المتهم الأول في كل ما نحن فيه من مشكلات وفي كل ما نتعرض له من أزمات. وإن لم نعد سريعا فسيكون ما حذر منه الله عز وجل وما حذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم الضلال التام والشقاء التام. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. طيب دي كانت النقطة الثانية الجزئية دي بقى هي يعني ممكن أقول عليها نقطة محورية جدا في مسألة الصلاة أو في مسألة تعليم الأطفال الصلاة أو إقامة الصلاة. في جزئيتين في الكتاب مرتبطين بها ارتباط وثيق، جزئية في المقدمة وجزئية هتيجي معانا هناك كده في التعليق على آية من الآيات، محتاجين نستعرضهم خلاص علشان يبقى اكتملت النقطة دي. نروح الأول للجزئية اللي في المقدمة. الجزئية اللي في المقدمة كأنها بتجاوب على سؤال إيه؟ دي طبعا زي ما قلت هتاخدوها تفصيلا إن شاء الله في الإيه؟ في الحتة اللي هي في المحاضرة، تسمعها في محاضرة عوامل الإحياء، ماشي؟ وأنا كنت أشرت الجزء منها في المحاضرة بتاع أطفالنا والصلاة، لكن نستعرضها سريعا عشان ده مكانها. الجزئية دي بتجاوب على سؤال إيه؟ أنا قلت في نهاية إمداد الأوراد، قلت إن الروافد اللي بتمد نهر الصلاة هي كتاب الله، صح كده؟ طيب أنا عايز بقى أدلة على فكرة إن الصلاة نهر، وإن فعلا كتاب الله كأنه مية بتمد الأوراد دي. يعني أنا ده إيه؟ ده التشبيه اللي أنا قلته، ده أنا التشبيه وكأن عذر، يعني أقول هفترض إن اخترعت التشبيه ده. هل فعلا التشبيه ده صحيح؟ هنشوف بقى الأدلة على صحة التشبيه ده بالنصوص، واضح؟ طيب فأول حاجة في صفحة 13، مين قال الصلاة نهر؟ مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار، كده خلاص الصلاة نهر دي، خلاص خلصنا صافي دي. نروح بقى صفحة 14 عشان هنبدأ نتكلم بقى على ايه، على مسألة ان ازاي الوحي هو نفسه، الوحي ماشي هو عبارة عن ايه، عن الروافد اللي بتمد الايه، اللي بتمد الانهار دي. ركز بقى، الروافد دي جاية منين؟ جغرافي جاية منين الروافد؟ من جبال، يعني مصدرها ايه، مصدر الروافد دي ايه؟ ماشي، امطار صح، امطار. الامطار دي، هل الامطار دي بتخش على النهر مباشرة؟ لا، بتجري روافد تصل للنهر، صح كده؟ طيب يبقى الروافد دي بادئة بالامطار، يبقى في امطار ركز، وفي قنوات، الروافد دي عبارة عن قنوات وتصل للنهر، صح؟ هنشوف بقى ان الوحي يوصف بالايه دي ودي، وهنشوف مع بعض دلوقتي خلاص. في صفحة 14، ان مياه ثالث سطر بعد ما قلنا لقد عرفنا الان الدليل على وجه الشبه الاصيل بين الصلاة بالانهار او بين الصلاة والانهار، لكن ما الدليل على ان نصوص الوحي هي التي تمد روافد تلك الانهار؟ طيب ان مياه الامطار هي اشهر واكثر ما يمد روافد الانهار، ولقد اشار ربنا جل جلاله الى وجه الشبه الكبير بين الوحي والامطار فيما يقومان به من ادوار. نشوف ازاي. انا عندي واحد صفحة 14 اهو، وعندي في عندنا دليل تاني في صفحة 15 رقم 2، ودليل تالت في صفحة 15، تمام كده، دي كلها ايات. وعندنا دليل رابع في صفحة 16، وعندنا بعد كده دي ايات قرآنية. هنروح بقى على احاديث، عندنا انا اخترت حديثين بس للنبي صلى الله عليه وسلم بيشير لنفس المعنى، تمام كده؟ وانا عندي ست مواطن او ست مواضع بتقول ان الوحي، ودي مهمة ليه، مهمة ليه؟ عايز كويس تفهموها عشان قضية الاحياء والاصلاح، عشان نفهم من اين يبدأ الموضوع. بل سبحان ربي والله، يعني كان فتح من الله ان الواحد يفهم الموضوع بالصورة دي ويشوف النصوص بالشكل ده كده. ليه بقى؟ لان بيقول لي البداية منين، لان اذا تم تشبيه الصلاة بالنهر وتم تشبيه الوحي بانه هو الانهار او القنوات، خلاص اذا مين قبل مين؟ اقامة الوحي قبله، ماشي، اقامة الوحي قبله خلاص، عشان ويؤكد على الارتباط الخطير بينه، ماشي، يؤكد على قضية الارتباط الخطير بينه. معلش انا ممكن البعض يقول انت عمال بتهري في ايه من المعضلات ايضاح يعني انت بتهري في حاجات واضحات. لا، مش مشكلتها انها واضحة، يعني حتى كمعلومة هي مش واضحة منهاجية، مش واضحة سلوكيا على الارض، وإلا فمثلا احنا ما كانش في راسنا فكرة ان اقامة الصلاة مرتبطة باقامة ايه، كتاب الله، وما خدناش بالنا من نوع الخلل ده في إقامة الصلاة في حياة أولادنا أو إقامة الصلاة، بل ما خدناش بالنا إن ممكن الأزمة اللي حصلت مع كتاب الله تكون هي السبب في أزمة الصلاة. ما خدناش بالنا يمكن دي المشكلة أصلا. ودي بقى اللي أنا قلت لكم الكلام عن علاقة كتاب الله بالصلاة في ثلاث مواطن، الموطن اللي هو إمداد الأوراد خلاص، والموطن ده دي بقى هتبان في الموطن الثالث، إن الخلل اللي هيحصل في إقامة كتاب الله هيعمل خلل في الصلاة، وهنشوفها إزاي. ماشي؟ طيب الدليل الأول عندنا في صفحة 14، احنا نستعرضك يا سريعا بدون شرح بقى وتبقى تشرح في مكانه. قال جل جلاله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. في الموطن الشاهد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره. العلماء يقولوا بقى، القرطبي يقول: المراد مثل ضربه الله للقرآن وما يدخل منه للقلوب، أو ما يدخل منه القلوب، فشبه القرآن بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه، وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن مثل ما يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقه. يعني هو التشبيه كده، أنزل من السماء ماء، ها السماء الماء ده اللي هو إيه؟ أنزل من السماء، أهو الوحي نزل من السماء والمطر نزل من السماء، أنزل من السماء ماء، الماء ده اللي هو الوحي، فسالت أودية بإيه؟ أودية سال بقدرها، كل وادي خد إيه؟ كل قلب خد على قده، ماشي؟ فاحتمل السيل في طريق بقى، احتمل السيل زبدا إيه؟ رابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب العلماء. ليه بقى؟ ليه العلماء قالوا إيه؟ القرآن، إن ربنا قال كذلك يضرب الله ليه؟ الحق والباطل. الحق كده، الحق اللي هو الوحي ينزل كده، بيعمل ايه في الباطل؟ هو مثل ضرب، بس مثل ضرب، خدوا بالكم بقى، لان في اشارة هنا واضحة لحاجة مهمة جدا، لدور الوحي في اذهاب الباطل، في احقاق الحق واذهاب الباطل. لو 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 الوحي جه نزل، هو ده اللي بنقوله بقى، ان الادران لما تبقى في القلب، المشاكل اللي موجودة النهاردة في حياة ابنك ولا في حياة بنتك ولا في حياتنا احنا شخصيا، لما ماء الوحي ينزل على القلب تسيل الايه؟ الأودية دي بقدرها، يحتمل السيل ماله زبدا ايه؟ رابية، خلاص هياخد الزبد ده. طيب وبعدين؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. شيخ الإسلام تيمية يقول: فضرب الله المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن بالماء الذي ينزله في أودية الأرض. شيخ الإسلام الإمام ابن القيم يقول: شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات. الشيخ السعد يقول: شبه تعالى الهدى الذي أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح، أشباح الأجساد يعني، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري. أنا بس بجيب إيه الأدلة على إن ده تشبيه ده بده، خلاص. بس طبعا التشبيه فيه فوائد كثيرة ورسائل كثيرة مهمة. وقال ابن عاشور: شبه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من السماء، وشبه ورود القرآن على أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات، فهو يمر على التلال والجبال فلا يستقر فيها، ولكنه يمضي إلى الأودية والوهاد فيأخذ منه كل بقدر ساعته. طيب ده كان الدليل الأول على إن اللي هو الماء كالمطر والأودية، الغطم يستقر في الأودية، الأودية دي بقى اللي هي بمثابة الأنهار، الوادي الكبير ده بمثابة النهر بقى اللي إيه؟ ما هو النهر ده أصلا في أصله عبارة عن إيه؟ اللي هو بحيرة ولا بحر أو نهر، وبمثابة وادي وخلاص انطلق منه. ففي الطريق إليه بقى، ودي بقى النقطة لازم ننتبه ليها، في الطريق إليه الوحي بيعمل إيه؟ في الطريق إليه الوحي ده بيجي، بقى الوحي ده بينزل على القلوب، في الطريق إليه، ولذلك المراد إن نهر الصلاة ده يبقى فين؟ في القلب، القلب. قلب في نهر الصلاة، تأسيس وتكمل نهر الصلاة في القلب أصلا، لما يؤسس القلب. ففي الطريق إلى القلب كل الحاجات دي بقى، كل الحاجات اللي بيقابلها، فأما الزبد فيذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك الدور التطهيري ثم التطوير. طيب في الآية الثانية اللي هي في صفحة 15 قال سبحانه وبحمده هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تشكروا لعلكم تذكرون. طيب هنا الموضوع من بدري شوي، هنا أنزل من السماء ماء في الآية اللي قبلها، أنزل من السماء ماء، بس الثانية إيه؟ لا الموضوع من بدري شوي، من أول الرياح، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال ابن القيم فشبه سبحانه الواحد الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض بحصول الحياة بهذا وهذا. يبقى دور الوحي ينزل من السماء في الإحياء. هنا برضو في بقى حاجة، يعني في الكلام مش بس يعني على الإحياء، كلام على الابتداء والانتهاء، هو بدأ منين؟ أو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، والانتهاء اللي هو إيه؟ إخراج الثمرات، فأخرجنا به من كل إيه؟ من كل الثمرات. وقال جل جلاله دليل الثالث ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. طيب ومما يشير إلى أن هذه الآية تشبه ماء المطر بماء الوحي السباق واللحاق. هنا بقى دلالة السباق واللحاق، يعني اللي يسبقها واللحاق إزاي؟ فيسبقها قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلك جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. قال ابن عاشور استئناف فيه إيضاح ما سبق من اختلاف أحوال الناس في قبول الهدى ورفضه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليدفع عنه اغتمامه من مشاهدة عدم انتفاع المشركين بالقرآن. وضرب اختلاف الظاهر في أفراد الصنف الواحد مثلا لاختلاف البواطن تقريبا للأفهام. ماشي، هو يقول لنا ان ده مثل مضروب. طيب يبقى قبلها على طول وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم بالرسل بالبينات وبالإيه وبالزبر وبالكتاب المنير. بعد كده هيجي في الآية يقول إيه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات إيه مختلفا ألوانه. يعني بيبشره أو بيسليه بالإيه فيما يتعلق بتعامل الناس مع الكتاب. طيب يلحقها قوله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده الإيه العلماء إن الله عزيز غفور. قال ابن عاشور الأظهر عندي أن كذلك ابتداء كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب ذكر الدليل، أي إنما يخشى الله من البشر المختلفة ألوانهم العلماء منهم، لأن ده هيتم شرحه بعد كده في حديث آخر. خلاص. ثم قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والذي يبين من هم العلماء الذين يخشون الله. قال ابن عاشور استئناف لبيان جملة إنما يخشى الله من عباد العلماء، فالذين يتلون كتاب الله هم المراد بالإيه بالعلماء. فالسياق مع السباق مع اللحاق هيوضح لنا الإيه المسألة كلها على بعضها. طيب وهيوضح الصلاة بالصلاة برضو. الدليل الرابع عندنا هو دليل مهم، قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طبعا النص ده بقى يعني كل نص فيه إضافة فيه فايدة. يعني مثلا النص اللي فات معانا في الآية اللي هي التالتة أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، اللي هو أثر الوحي لما ينزل على القلب كل واحد يخرج، ده يخرج عالم ده يخرج عابد ده يخرج زاهد ده يخرج. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني مهما كانت حالة القلوب دي وشكلها قبل كده. طيب هنا بقى ربنا بيقول إيه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ودي آية صريحة في مسألة الإحياء بالوحي، إن من آياتي لو شلنا الأرض أنك ترى القلوب خاشعة فإذا أنزلنا عليها شيل الماء حط الوحي اهتزت وربت إن الذي أحياها أحيا القلوب دي لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طيب، ومما يشي أن هناك إشارة إلى أن ما يقوم به القرآن من أدوار يشبه ما تقوم به الأمطار، أن الله قال بعدها في حديث مفصل عن الوحي، يعني بعد الآية دي على طول، دي الآية 39 بعدها مباشرة، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فطبعا ده في إشارة لأن المثل ده مضروب كده في الأول عشان الكلام عن الايه، عن القرآن والوحي ودوره في الكلام ده. في صفحة 17 بنقول: فكما نتيقن في أن الماء النازل من السماء يبعث الحياة في الأرض التي أصابها الطلاح، فينبغي أن نتيقن أن كلمات الله الكونية تبعث الحياة في الأجساد والأشباح، وكلماته الشرعية القرآنية تبعث الحياة في القلوب والأرواح. إن ربنا يحيي الأرض الموات ويزينها بالأرض بالأزهار والنباتات ويبث الروح في الجمادات، أفنستبعد أن يبعث كلامه الحياة في القلوب وأن ينشر أنواره في جميع الدروب؟ ولم تكن في الآية إشارة صريحة للتشبيه، يعني ولو، يعني المفروض هنا كلمة لو ناقصة، ولو لم تكن في الآية إشارة صريحة للتشبيه، فإن ما يقوم به القرآن في القلوب يشبه ما يقوم به الماء في الأرض الخاشعة، حيث يجعل القلوب تهتز وتربو بل وتنبت من كل زوج بهيج كما جاء في الآية الأخرى، وترى الأرض هامدة. خذوا بالكم، ومن آياتي أنك ترى الأرض إيه؟ خاشعة. هنا وترى الأرض إيه؟ هامدة. فإذا هنعرف السر، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هناك ايه؟ اهتزت وايه؟ وربت. هنا اهتزت وربت، يبقى الخاشعة اهتزت وربت، انما الهامدة اهتزت وربت وانبتت. هنشوف الحكاية. فلو كانت القلوب خاشعة هابطة متكاسلة، فان ماء الوحي اذا نزل عليها يجعلها تهتز وتربو، لانها محتاجة بس انها تعمل ايه؟ تهتز وتربو، لانها عندها قدرة على الانبات. ولو كانت الحالة اشد، فأشد من ذلك، فكانت القلوب هامدة فاسدة قد أوشكت على الموت، فإن ماء الوحي إذا نزل عليها تهتز وتربو بل وتنبت من كل زوج بهيج. قال القشيري: الأرض تكون جدبة يابسة في الشتاء، فإذا نزل عليها المطر اهتزت بالنبات واخضرت، وكذلك القلوب إذا خشعت، وكذلك إذا وقعت للعبد فترة في معاملاته أو غيبة عن بساط طاعاته. إن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على إحياء النفوس بالحشر والنشر، وكذلك هو قادر على إحياء القلوب بنور العناية بعد الفترة والحجبة. طيب، نختم بدي، نأكد عليها بس، ناخد بالنا بس من حتة خاشعة وهامدة. بالوضع العرفي ممكن نتصور إن هامدة أهون من خاشعة، لأن إحنا في عرفنا، في اصطلاحنا العرفي، كلمة واحد هامد يعني إيه؟ يعني كويس بس همدان بس شوية كده، حتى الدرجة مثلا بنصف الحالة دي كده في مصر، يعني يقول له مالك، يقول له همدان شوية، يعني مجرد اي تعب بسيط، بس هو موجود وتمام زي الفل، انما خاشعة دي كأنها ايه؟ منتهي. لكن انا الحقيقة تتبعت اللفظتين عشان اشوف القصة ايه. في المعجم الاشتقاق المؤصل بيقول: شجرة هامدة قد اسودت وبليت، وثمرة هامدة اسودت وعفنت، وارض هامدة مقشعرة لا نبات فيها الى اليابس المتحط. ولذلك على مستوى اللغة عكس ما عندنا في التصور، إن همد الشيء يعني فسد، همد يعني فسد خلاص فيش حاجة، تمام؟ ولذلك بناء على الكلام ده هتبقى خاشعة حالتها أهون من همدة، يعني القلوب الخاشعة حالتها أهون من إيه؟ طبعا الخشوع هنا مش على معناه المحمود، على معناه الإيه؟ المذموم، لأن الخشوع هو إيه؟ هو الهبوط، الهبوط هو أصلا مجرد الهبوط، الهبوط أو التكاسل أو السكون. فالهابطة أو الساكنة دي أو المتكاسلة مالها؟ فيها رمق برضه. عشان كده مع الهابطة قال إيه؟ قال اهتزت، وإيه؟ هي مش محتاجة أكتر من إيه؟ تتحرك لأنها سكنت، إنها خاشعة، محتاجة إن إيه؟ تربو، تنمو بس، وهي بتنبت أصلا. إنما التانية الهامدة مالها؟ ما عادش بتنبت، فسدت. فمش فكرة إنها محتاجة تهتز وتربو، ده كمان محتاجة إيه؟ تنبت. الأرض فسدت، ملحت، مش عارف حصل فيه، فسدت، فمحتاجة. ولذلك كان الأنسب مع الهامدة يقول اهتزت وربت وإيه؟ وأنبتت. ومع الخاشعة يقول اهتزت وإيه؟ وربت. إحنا عمليا يهمنا إيه؟ يهمنا أثر الوحي في إحياء القلوب، اللي إحنا كنا بنقول قبل كده لما نتكلم عن التدبر ونتكلم عن الوحي، ونقول إن القلوب، القلب ده لو تفتكروا القلب الغافل، لما قلنا أنواع القلوب لو تذكروا في التدبر في سير الرب، وإن القلب الغافل اللي هو متكاسل ده، يجي القرآن يعمل إيه؟ ينشطه ويحركه، اهتزت وربت. والقلب حتى الميت ميت. ولذلك ده يفسر سر ان يؤمروا بالتدبر ازاي وهم كفار، يعني قلوبهم ميتة. لا، برضو لو افسحوا للوحي، لو كسروا الاقفال وافسحوا الوحي، يعمل ايه في القلوب دي؟ اهتزت وربت وانبتت. اهتزت وربت وانبتت، لان ايش كده؟ ما عادش تنبت اصلا، من الاول الدنيا بايظه. فطبعا دي، وفي رايي انا المثال ده اصرح، بس كلام المفسرين على الامثله التانية اوضح، يعني ده ما فيش كلام كتير عليه، بس كلام اوضح التاني، لان هنا واضحه من اياتي انك ترى الارض ايه؟ خاشعة. بس الواضح بالنسبة لي من أقوى القرائن اللي جاء بعدها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ما اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. أي موتى بقى؟ يعني موتى القلوب، وهو النوع على كل شيء قدير، لأن يشي بها برضو الآية بتاعة الحشر، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، بعد الكلام عن القلوب. لم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أودوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآية. يعني دي على دي، حط دي على دي، فبرضو اللي بيحيي الأرض المواد دي هيحيي القلوب. يعني ده أولى، أو يعني ما يستعظمش في حق سبحانه وبحمده. فالشاهد إيه؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى ولا كل شيء قدير. يعني نفس الحالة دي بتحصل في القلوب، ونفس الحالة دي يبقى نحط بقى فإذا أنزلنا عليه الماء الوحي، الأرض القلب، لأن التشبيه ده حاضر في أماكن تانية، إن الماء يبقى الوحي والأرض تبقى ليه؟ تبقى القلوب. اهتزت وربت دي العملية اللي هيقوم بها، ودي ما كانتش حاضرة في الآيات اللي قبل كده. عملية الإحياء هتبقى عبارة عن إيه؟ اهتزاز. ولذلك قلنا إن القرآن يحرك القلب، وحركوا به القلوب. اهتزت ربت، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيه؟ إيمانا. بعد كده بقى وأنبتت، هتثمر بقى من أنواع الإيه؟ العبادات، تثمر في داخل القلب وفي خارج القلب، اللي قلنا يشرق القلب إيه؟ بنور ربه، وتشع الأنوار دي في داخل القلب وفي خارج القلب. خلاص. ويؤكد بقى الكلام ده إن بعدها على طول، هي دي الآية 39 مفصلت، هنلاقي بعدها الآية 40 إن الذين يلحدون في آياتنا، 41 إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتابنا عزيز لا يأتيه البطل بيده من خلفه، 44 ولو جعلناه قرآنا أعجميا قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. فهذه دلالة واضحة إن ده مثال كده بين يدي الحديث، أو تشبيه بين يدي الحديث عن القرآن الكريم. طيب ده ما كان في القرآن مما يؤكد القضية دي، إن الوحي كما ينزل الماء من السماء، ينزل وحي من السماء، ينزل في صورة أمطار، ينزل على القلوب دي ينشئ فيها النهر، هذا النهر اللي هو نهر للصلاة. هنشوف بقى السنة، فنقف بس مع نصين، ان الصين دول مهمين جدا، كأنهم بيان عمل الآيات اللي فاتت، وبمنتهى الصراحة والوضوح في التعبير عن الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها، فكرة الأمطار والأنهار وغيرها. ناخد استراحة 5 دقائق ونكمل ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، عشان تسخرها ساعة، لا خلاص مش ناخد أطول شوية.